السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسر، وعلى كل قضاء قدر، وعلى كل مخلوق كفى. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكنت أذكر في لقاءات مضت بعض المسائل التي ترتبط بالعقيدة حتى نعتقد ما كان يعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم وسلفنا الصالح، لنسير على الدرب الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي رسوله صلوات الله وتسليماته عليه. واليوم خصوصا في البدع، خصوصا بدعة، سواء بدعة التكفير، بدعة التبجيع، حينما ينزلها شخص في غير محلها أو أنه يحجم عنها مع أهلها أو نحو ذلك، سواء كانت هذه البدعة بدعة عقدية، بدعة عملية، خصوصا كما ذكرت في لقاءات مضت بدعة التكفير تحتاج منا لكلام وإلى وعي وإلى فهم، وتحتاج منا إلى عرض بسيط. وأنا يسعدني أن يكون معي فضيلة الوالد الدكتور الشيخ محمد عبد السلام حفظه الله وبارك الله فيه وفي عليه. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك أبا عبد الله ونفع الله.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
الله يجزيك وإياك، بارك الله فيك.
في الآخر لقاء كنت تكلمت عن تعريف الكفر عند أهل السنة، وإنه يدخل فيه الأقوال والأفعال والاعتقادات، فنحن لا نكفر كأهل السنة بالمعتقدات فقط. ممكن قولة تتسبب في كفر صاحبها، ممكن عمل يتسبب في كفر صاحبه، ممكن معتقد يتسبب في كفر صاحبه، ودل الشرع على ذلك سواء من الكتاب أو السنة. وحضرتك آثرت أن احنا نتكلم على شيء مهم جدا، وهي القواعد العامة لمنهج أهل السنة.
نعم.
عند أهل السنة، يعني كما تكلمنا عن حد الكفر وتعريف الكفر مثلا.
نعم.
وإن كان سيأخذ منا كلاما آخر، نحتاج أيضا أن نعرف حد الإسلام بما يدخل الناس.
نعم.
إلى الإسلام ويحكم لهم بالإسلام بهذا بدليل شرعي.
نعم.
عشان من أراد أن يقول على رجل دخل إلى الإسلام أو هو مسلم بمقتضى دليل شرعي أراد أن يخرجه من الإسلام أن يقول أو يقول بخلاف ذلك، يحتاج إلى دليل.
نعم.
فنأخذ هذه القاعدة الأولى.
نعم.
ما الشيء الذي به يدخل العبد إلى الإسلام ويسمى مسلما؟
نعم.
ويطلق عليه مسلما.
بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. الحقيقة الموضوع من الأهمية بمكان، وأيضا هو من الخطورة بشأن ما، ولا يخفى على أحد ما حوله من أمور وما نتج عنه من أحوال بدأت من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال هذه الأمراض منتشرة إلى الآن. فلا بد من الضبط. أنا يعني أسمن وأزكي هذا البرنامج وأسأل الله أن يوفقك ويسددك. لا بد، لا سيما في مرحلة الأمة، لا أقول في مرحلة حال مصر فقط، مرحلة الأمة الإسلامية الحالي، لا بد من تجلية هذه الأصول العامة التي بها نعيش، ومعها إن شاء الله نلقى الله عز وجل وعليها نحاسب.
لا.
فالكلام عن البدع يعني أعجب الحقيقة قيدك الذي ذكرته بالدليل الشرعي، إن كما قال الشافعي بما يدخل المرء في الإسلام إذن بما يخرج لابد لي من اصطحاب. هذا قول أهل السنة والجماعة، ليس قول اجتهادي فردي. كل هذه أشياء مبنية على قواعد وأدلة شرعية ثابتة قاطعة، فنمضي مع الدليل حيثما دار.
نعم.
ويستخلص منه الحكم بجمع الأدلة لا بالاستفراد ببعض الأدلة دون الجانب بعضها. دون بعضها نعم. هذا هو منهج النبي وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ومن شذ عن ذلك سنجد يقينا أنه شذ لأنه اقتطع
جزءا، لم يأخذ المنهج بكلياته،
اقتطع جزءا وذهب به وترك الآخر.
نعم.
يعني الحقيقة أرى من الأهمية بمكان أن نجلي لإخواننا وأخواتنا الذين يستمعون ولا يعني يعيشون في هذه المتاهات، وربنا أنا بعتبرها نعمة من الله أن الله عز وجل لم يدخلهم في هذه البؤرة من الحوارات والفتن الكلامية حول مسألة الإسلام والإيمان والكفر وخلافه. فلا بد أن نجل
لكنهم على المعتقد
على المعتقد إجماليا يعني. كما كان مع المرأة وكما كان مع البدوي الفطرة نعم. الطبيعية مع الالتزام بما يعني لا يسع المسلم جهلة.
نعم.
القواعد دي لو يعني تكلمنا عنها هنستطيع معها مع اصطحابها أن ننظر ما الدليل الذي به قيلت القاعدة أولا، لابد أن تستدل له. الأمر الثاني إذا كان هناك خروج من هذه القاعدة فلا بد لك من دليل عشان تخرج منها. يبقى ده أصل عام، إن إحنا إذا تكلمنا بعنوان أو بمعنى لابد له من أدلة لهذا المعنى. إذا أردنا أن نستثني أو ننقض هذا الأصل فلا بد لنا من دليل نستند إليه، والدليل لا يكون مناقض بغيره.
لا.
فإذا كان في الظاهر مناقض بغير لابد أن ننظر لمجموعة الأدلة. الأصل الأول الذي جاءنا عن الله في كتابه الكريم وعن نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وتطبيقا وإقرارا منه صلى الله عليه وسلم هو أن المرأة يدخل في الإسلام بالشهادتين.
لا.
بالشهادتين، فهذا أصل لابد أن ينظر على أنه كأن الإنسان يفتح الباب والمفتاح هو
الشهادتين،
نطق الشهادتين، نطق الشهادتين. فإمن نطق بالشهادتين يحكم له بالإسلام وإن كان كافرا بقلبه. المنافق منافق نفاق الكفر، نفاق الكفر يحكم له بالإسلام في حياتنا الدنيا وحسابه
على الله. الله
على الله جل في علاه.
يعني حكمنا على الناس حكم دنياوي،
حكم دنياوي هذا لا هذا.
لكن انا لا استطيع مثلا ان اجزم ان شخص هذا بعينه عند الله كذا،
لا، الا اذا جاءني دليل.
نعم.
دليل زي مثلا ما سب الدين مثلا، الحكم غير ما انزل الله، كل هذه لها ادله. لابد ان ننظر الى مساله الخلاف في ترك الصلاه، الامور
دي قيدناها مثلا فقلنا ان مات على كذا،
ان مات على كذا
ان قابل الله بكذا.
وهذا الذي جاءنا عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. اولا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من كل من بايعهم الدخول في الاسلام دون ان يسال عن اعمالهم. هل شهدتم رمضان؟ هل ستصومون رمضان؟ هل ستزكون؟ هل ستصلون؟ هل
ابتداء عرض التوحيد،
عرض الشهادة، بايع على الشهادة، فقبل ممن نطق بالشهادتين إسلاما واعتبره مسلما. هذا أصل أول، هذه القاعدة الأولى، بالنظر أنه قبل من هؤلاء. أما ننظر أيضا الأدلة الواضحة كالشمس، الدليل اللي لا يخفى على أحد بل يكاد يكون العامة يتداولونه، دليل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
عند البخاري وغيره. أما جاءه الرجل وهو في القتال،
وكان يقاتل أسامة رضي الله تعالى،
وكان يقاتل، وأوشك أسامة أن انقض عليه فقالها لا إله إلا الله. ما نقولش احنا بقى قالها ايه، لا نستطيع أن نقول قالها ايه، إنما أسامة فهمها أنها قالها إيه؟ تعوذا من السيف، السيف على رقبته، فعايز يحمي نفسه من السيف، هذا فهم أسامة، تعوذا من السيف، فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة على أنه فهم أنها تعوذا. لا، فهم ما يدخلش هنا، لابد من أصول شرعية. النبي ماذا قال لأسامة؟ أقتلته
بعد أن قال لا إله إلا
من قال لا إله إلا الله؟ وكلنا نحفظ أشققت عن قلبه عن صدره.
لا.
قال لا إله إلا الله، ماذا كيف تلقى الله عز وجل وقد قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة وددت أني لم أسلم إلا هذا اليوم حتى لا يكون هذا
قريب عشان يجب
هذا الموضوع. فهذا الحديث الكل يعلم، حديث أسامة ابن زيد، من قول لا إله إلا الله حتى في هذا الحال الذي صحابي جليل فهم أنه يتعوذ من السيف ومع ذلك ليس لك.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يفتح الباب أن نبرهن على
فهمته
أننا أورهن بقى أننا سنكتب دمائل وأنه في قلبه كذا
كان قاصد
كان مقصده كذا.
وقول النبي هذا من باب الواقع الذي حدث وفعل ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تلقى الله
سبحانه
بلا إله إلا الله التي قالها. شوف الكلمة
في رواية قرأتها لهذا الحديث إن الرجل ده أثخن في المسلمين،
نعم.
يعني قاتل في المسلمين، يعني كان في أرض معركة وقتال وقاتل في المسلمين، وده برضو مما غاضى أسامة رضي الله تعالى عنه،
نعم.
وتواجه مع أسامة ولو تمكن منه لعله
قتل أسامة،
لعله قتله كما قتل غيره.
هذا اجتهادنا وهذا كان
اجتهاد يعني كان أسامة. ممكن أي واحد فينا يفهم يقول خلاص ده هو بيقاتل أسامة، هو بيقاتل على الكفر،
نعم،
وأسامة بيقاتل على الإسلام،
نعم،
وبعدين السيف وقع من إيده، نعم. أول ما وقع راح قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله.
شيء طبيعي اجتهادك أنت كعبد،
الصورة واضحة وظاهرة، ممكن أقول
بيحمي نفسه بالكلمة دي، ومع ذلك جعلها الله حاجزة. وشوف ثورة النبي، أقتلته يا أسامة مع حبه لأسامة، كيف تفعل بلا إله إلا الله التي قالها يا الله،
وظل يكرره
عليه الصلاة والسلام. يعني ده كلام، يعني أنا مش عارف ليه مع هذا يحدث يعني خلل مع هذا الموقف، لأن ده موقف جامع فيه الفهم، فيه الحدث، فيه القاعدة. وهناك أصل عظيم جدا،
نعم،
أن الله عز وجل يربي البشرية جمعاء،
نعم،
بما فيها الأنبياء والرسل على أن الكون كونه
سبحانه وتعالى،
وأن الدين دينه، وهو الذي يضع القواعد، مش أنا اللي أحكم ولا أنت تحكم، حتى أنت أيها النبي ليس لك من الأمر شيء. أما في أحد
سبحانه،
أما أثخن في المسلمين،
لا.
وقتل حمزة النبي صلى الله عليه وسلم
قال لأمثلن
بسبعين ليس لك من الأمر شيء. لا دي قواعد وضوابط المولى جل في علاه هو الذي وضعها. وهناك حديث آخر مش عايز يعني أستطرد، إنما في حديث آخر في غاية الوضوح والجلاء كالشمس، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أمرت أن أقاتل
الناس
حتى
يقول لا إله إلا الله،
يقول أو يشهد في رواية أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني
دماءهم.
خدوا بالك من اللفظ يا أبو عبد الله، عصموا مني، عصموا، النبي يقول عصموهم مني، إذا أحكام متعلقة بالحياة عصموا مني، أما عند الله فحكمهم عند الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا لحقها وحسابهم
على الله.
يا الله، إيه النور ده، إيه الجلاء ده في أي حديث، ليه نضطرب مع هذه القواعد؟
طيب مش محزن. ممكن في حديث أسامة،
نعم،
يعني يؤخذ منه مجموعة من أو جملة من القواعد، جملة من الأحكام. أولا، حكمنا على الناس حكم ظاهري، نحكم،
نعم،
الله يتولى الصرائر،
نعم،
وأما نحن فنحكم على الظاهر.
عبر.
من ضمن كلام الحضرتك اللي قلته إن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حقه هو،
نعم،
اللي مش حقي أنا،
مش حقي أنا
الله، يعني الأمر إن ده مؤمن أو ده كافر، ده أقبله ده لا أقبله، ده هتدخله الجنة ده أدخله النار، الأمر ده لله،
نعم.
في الرد على البكري اللي شيخ الإسلام ابن تيمية قال عبارة جميلة أو بيقول فيها التكفير حق لله.
الله،
كلمة حق لله، التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله،
نعم.
وفي نفس التوقيت يا دكتور حط بعض قواعد،
ما أنا عايز أقول معلش إن هنا هنلاقي اللي بيفهم المسائل ما بياخدش مجمل الأدلة ممكن نقول انا ما بكفرش، انا باخد ادله من الله، انا عندي الله برضه بكفر بيه، بس هو بياخد ادله مقتطعه مجتزئه،
هي لابد ان ينظر اليها،
ينظر اليها.
اللي عباره اخرى لشيخ الاسلام رحمه الله، يعني هنا يقول التكفير حق لله،
نعم،
وفي الرد على البكري، ومره في تعارض العقل مع النقل الله يرحمه، نعم، بيقول برضه شيخ الاسلام الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعه
سبحانه،
والعقل قد يعلم يعلم به صواب القول وخطأه.
نعم.
العقل يعلم، يعني عايز يقول العقل مش مستقل، ممكن أعرف إن القول ده صائب أو خطأ، وليس كل من كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع.
الله أكبر، ما شاء الله،
يعني ممكن يخطأ العقل شيء بس ما يكونش كفر، كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته.
نعم.
الكلام ده يعني لا يجوز التكفير بالعقل.
نعم.
العقل مش مرجع.
نعم.
ولا الهوى مرجع.
نعم.
ولا العاطفة مرجع.
نعم.
يبقى يعني المرجع في التكفير للشرع.
للشرع. للشرع. وهنا يعني أؤكد على أن كثير ممن يعني رضي الله عن علي.
رضي الله.
لما قال عن الخوارج.
نعم.
أما سئل أكفار هم؟ قال هم من كفري
هربوا.
هربوا أو فروا.
نعم.
يا الله، يعني شوف العدالة، شوف الإنصاف، هم من الكفر
هربوا
يعني، ولكن القضية في منظور إقامة حق الله عز وجل وأدلة الله، لأن ممكن أنا ما يكونش وصلني العلم وأتصدر بجزء من العلم، لا، ممكن يكون الهوى متسلط شوية،
لا،
يبقى عندي الدليل المقابل أغض الطرف عنه، لا، علشان أنتصر لقضيتي أو أنتصر لما يعني أستشعر بعقلي أنه هو الصواب.
سبحان الله.
أنا مش عايز أطعن، أنا بقول ده هم فعلا، هو ده حقيقة،
ده حضرتك بتتكلم على اللي بيخالف مثل هذه الأحكام.
نعم.
إيه سبب المخالفة؟
ما سبب المخالفة؟ نعم. فهو هنا هنجد زي ما ذكرت أبو عبد الله أن حديث أسامة قبول النبي أي أحد جاء، أنا عايز حد يقول أن النبي قال لأحد إلا في مواطن تعليمية، ولو جئتني بموطن تفصيلي في البيع هجي لك بموطن تاني تفصيلي مقابل له، بل حذكر الآن إذا يعني سمحت لي،
اتفضل.
الله يبارك فيك. حذكر موقفين رواهما الإمام أحمد وعلق عليهما متقابلان، موقفين متقابلان. موقف ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل من بعض من بايعهم الاسلام مشروطه، وده كلام فيه من الخطوره ما فيه، يعني قبل من ثقيف كما جاء عند احمد ابي داود عن جابر، قبل من ثقيف البيعة على الاسلام باشتراط الا يتصدقوا والا يجاهدوا، ولكن قال
سيتصدقون،
يقول جابر سمعته يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، وقد فعلوا. الكلام بقى واضح إن ده وحي،
فعرفوا بوحي،
بوحي. لا، أنا يعني هقول ذلك، ده ما فيش فيه، إنما في موقف مقابل تاني من بشير، قال له اشترط نفس الشرطين، أبايع على ألا أتصدق
ولا يصلي
وألا أجاهد على نفس الشرطين. نعم. فقال النبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة يا بشير؟ ونزع يده صلى الله عليه وسلم ولم يقبل أن يبايعها بهذين الشرطين، وقبل من ثقيف. هنا حكمة ودراية.
نعم.
هنا حكمة ودراية. واللي عايز أقوله، أنا مش هقف على هذه، لأن أنا بقول إن أقول إن البعض قد يأتي ويقول إن في تفصيل البيعة اشترط أو قال بيعة مفصلة، بيعة مفصلة شروط، كما فعل مع بعض الوفود ان قال لهم على احكام معينه
وبعض افراد
وبعض
جرير ابن عبد الله البجلي ومجموعه
ومن كان متنصرا اشترط عليه ان يشهد ان عيسى عبد الله ورسوله
اشترط على بعض اليهود ان ياكلوا بعض الذبائح
نعم
في الاسلام في بدايه الاسلام.
ايه الحكمه؟ ما دي حكم والتفصيل ده بيئه الحكمه
بيكون في سبب له
ان ان هؤلاء عندهم نقطة معينة اعتقادية في هذه الزاوية
فيريد أن
يميزها.
هل هو رجع عنها ولا باق عليها؟
إنما الأصل أن جمع هذه كلها على إيه؟ على الشهادتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بذلك. وعشان أنا ذكرت المثلين دول علشان من أراد أن يقول لا ده أنت تتكلم على بعض الأدلة، لا أنا بقول إنه قبل مع اشتراط واشترط مع قبول. يبقى المسألة مسألة ايه؟ موازنة عامة.
وان كان حديث ثقيف ده انا قرأت لبعض اهل العلم انه هذا خاص قصروه على الرسول، لان احنا قلنا هو من ضمن الكلام انه عرفه بوحي.
نعم.
لكن
نعم.
لا وحي بعد
نعم.
بالنسبة لنا. طيب ارجع لحديث اسامة لانه مهم جدا. اذا 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 بدأنا بحديث اسامة
نعم.
رضي الله تعالى عنه. انا بتعجب مع ان الموقف ممكن لو احنا حكمنا دون ان نعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن اغلبنا يحكم بما حكم به اسامة.
نعم.
ما فيش كلام
يقين
ان قرينة واضحة جدا.
نعم.
يعني وبالرغم من ذلك هل ممكن يؤخذ من هذا ده الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يريد للشخص ايضا ان هو في هذا الباب ان يبنى على احتياط على تورع، يعني أن يحذر منه، أن يعني مثل هذه المعاني.
يعني قضية الورع في هذه الجزئية أراها يجب أن نقف أمامها وقفة واضحة إن دي حدود هو قد يعقل عن ذلك، ما هو بالعقل يعقل عن الله كما ذكرت في كلام معنى كلام شيخ الإسلام بالعقل يعقل، إنما لا يمكن أن تدرك
مش هتستقل
الحكمة استقلالا بالعقل، إنما تعقل الأمور بقى تعقل الأمور. أنت ذكرتها في البداية في التعليق على نفس الحديث إن لو أن الأمر ترك لما فهمه أسامة
رضي الله تعالى
كان رضي الله عنه كان ممكن ده
فتح الباب
باب يعني كان النهاردة شوف الحال على ما هو عليه من هذه القيود ومع ذلك خرج الخوارج خرج الخوارج، فما بالك لو أن الباب مفتوح. فأنا يعني أتحفظ في مسألة إن هي من باب الورع. أنا أعقل إن هي
في عبارة هنا دكتور
نعم
قلت يعني بيقولها ابن الوزير رحمه الله
نعم
يقول في كتاب إثار الحق على الخلق بيقول إن في الحكم بتكفير المختلف في كفرهم مفسدة بينة تخالف الاحتياط.
نعم.
يعني مرة قل إن في الحكم بتكفير المختلف في كفرهم يعني مسألة مش قطع، إنما المسألة فيها شيء من الاحتمال
ما هو
محتملة دي ودي مختلف في كفرهم.
نعم.
مفسدة بينة تخالف الاحتياط.
نعم.
هو ابن الوزير عايز يقول ان الباب ده يدخل فيه الاحتياط، ثم هو قال بعد ما نقل ان جمهور العلماء لم يكفروا الخوارج راح قايل ايه بقى، فاذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفره.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق يعني واضح يمرقون من الدين، وبالرغم من ذلك حضرتك نقلت كلمة علي رضي الله تعالى عنه هم من الكفر هرب، مع علم علي رضي الله تعالى عنه بهذه الأحاديث في قتال الخوارج.
نعم.
وإلا كيف قاتلهم.
نعم.
وبالرغم من ذلك يقول هنا ابن الوزير فإذا تورع اللفظة الأولانية قال الاحتياط تخالف الاحتياط مفسدة بينة تخالف الاحتياط، وهنا بيقول فإذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفرة فكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص واحد.
ما شاء الله.
فاعتبر تورع الجمهور هنا وتعلم الورع منهم في ذلك.
ما شاء الله ما شاء الله.
ده كلام ابن الوزير في كتاب يثار الحق على الخلق.
كلام يكتب الحقيقة بمدد الذهب. ولكن القضية هنا تختلف عن قضية أسامة. قضية أسامة قضية دخول
إلى الإسلام.
إلى الإسلام. أما القضية هنا اللي بتكلم عنها ابن الوزير فهي قضية إخراج.
إخراج شخص من الإسلام للكفر.
وهذا فارق. فهو الأصل الذي لو درست وجمعت الأدلة ووقفت معها وقفات متأملة وجمعت كلام أهل العلم بإخلاص وتجرد هتجد أن الحكم في الإخراج يلزم فيه التورع.
لازم تبقى عندك يقين. أمر قاطع. مش بنقول نغلق الباب.
نعم.
بس ما يبقاش الأمر.
يعني في قضية الخوارج.
نعم.
هتجد الأدلة الشرعية ما تجمعها نور. ليه؟ لأن ما هنيجي نجمع الأدلة الشرعية القتال بين المسلمين تم وسموا مسلمين.
نعم. في أحاديث أخرى.
في أحاديث أخرى وفي آيات.
نعم.
وفي آيات.
وإن طائفتان
مثلا. وإن طائفتان وفي حديث إذا التقى المسلمان. فلا ترجعوا بعدي يضرب
كفارا يضرب بعضكم بعض.
يبقى دي احاديث هي جات اهي في هذا المقام. ومع ذلك هتجد ان الترتيب الشرعي بقى ترتيب جميل لاهل السنه. ايه؟ ان دول يقاتلوا وده اللي فعلوا عليه يقاتلوا انما لا ياخذوا احكام المرتدين. لا يأخذوا أحكام المرتدين.
هذا كلام الجمهور.
لم يسبي علي منهم
نساءهم.
لم يسبي نساءهم ولم يغنم منهم أموالهم إنما قاتلهم. ليه؟ لأنهم بغوا. هو هذا اللي قالوا علي إخواننا بغوا علينا.
لا
إخواننا بغوا علينا حتى الموافقين أبى أن يقول عليهم إيه.
شوف حضرتك قلت القتال.
نعم.
وبالرغم إن علي لم يكفرهم والجمهور لم يكفرهم.
نعم.
وقلت وبالرغم من ذلك قتلوا.
نعم.
بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم
لقتالهم
ولقتالهم برضو ضوابط عند العلماء. يعني مش لو أي
لو
واحد من الخوارج
قتلتهم.
يعني في ضوابط كمان لقتال الخوارج.
نعم.
وبالرغم من ذلك أنا بتذكر الآن من ضمن الأحاديث حضرتك قلت بالشهادتين.
نعم.
ففي حديث قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح
أمرت
أن أقاتل الناس.
نعم.
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة.
نعم.
ويؤتوا الزكاة.
نعم.
فوضع الآن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين.
نعم.
وراح قال فإن فعلوا ذلك.
نعم.
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم.
نعم.
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
فهنا أضيف مع الشهادتين.
نعم.
أضيف الصلاة.
نعم.
والزكاة.
نعم.
في حديث لم تأتي الزكاة ولا الصلاة.
لم تأتي الزكاة.
وهنا.
نعم.
ذكرت الصلاة.
نعم.
وذكرت الزكاة.
نعم.
الصلاة والزكاة.
نعم.
إن لم يقل لا إله إلا الله فإذا قتل.
نعم.
أنا مش بقتله أن أنه مؤمن الآن.
نعم.
وهيبقى له أحكام. لكن إن قال لا إله إلا الله ومنع الزكاة أو قال لا إله إلا الله وترك الصلاة.
نعم.
هل حينما يقاتل ويكون دمه ليس معصوما سيقاتل بنفس القتال الأول؟
يقين لا.
ما دي بقى الله. يعني ما حضرتك بتقول إيه؟ بتقول إن في أدلة لازم نجمعها.
نعم.
ونعرف إن في هنا حضرتك بتقول الخوارج قتلوا وبالرغم من ذلك لم يقاتلوا قتال المرتدين.
نعم.
لم يقاتلهم عليه قتال المرتدين.
نعم.
لم يجهز على جريحهم لم يغنم أموالهم لم يسبي ذراريهم ولا ولا ولا.
نعم.
طيب في واحد زي تارك الصلاة وحده عند العلماء.
نعم.
يعني من بعض العلماء تكلم على حد لتارك الصلاة.
نعم.
مانع الزكاة.
نعم.
والفرق بين مجموعة تمنع الزكاة وقاتلهم أبو بكر وفرض يمنع الزكاة وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وشطر ماله.
نعم.
فأصبح الآن في تفصيلات في أمر الزكاة وحدها.
نعم.
ويبين إن هم يبقوا مجموعة ويبقى فرض.
لا تتعجل علينا
بتارك الصلاة اتفضل.
لا تتعجل علينا.
أنا بتكلم وحضرتك قلت إيه؟ قلت إن إحنا بندندن مع الشهادتين.
نعم.
والنصوص الواردة في الشهادتين.
نعم.
خلاص أنا فهمت إن الكافر إذا أراد أن يدخل إلى هذا الدين العظيم فإنه ينطق.
نعم.
بالشهادتين.
عايزين نقول إيه بقى؟ أن النبي قبل من دخل الإسلام بالشهادتين.
خلاص حكم كده له بالإسلام.
على بعض التفصيل وجاء عنه الاقتصار على الشهادتين في مجمل الأدلة وجاءت أدلة أخرى. أمال القواعد الباقية فين؟ احنا كنا في القاعدة الأولى.
لا ما معنى
القواعد الباقية هتدخل إن لازم تدور مع الدليل. هتدخل مع الدليل هتلاقي قواعد بتترتب بناء على تدافع الأدلة بقى والتقائها مع بعضها. انا ما بقولش ايه تضده لا هي. التقائها مع بعضها عشان تديك الصوره
دي حاله ودي حاله ودي صوره
شفت
ودي صوره.
الله يبارك فيك. فادخل للدليل الثاني اللي هو يؤيد الدليل الاول.
نعم.
القاعده الاولى. ندخل القاعده الثانيه عشان انت الكلام اللي بتقوله الان هيدخل في ايه؟ في مساله الالزام بعد
بالالتزام بالشرائع. طب انا قبل الالتزام بالشرائع برضه سامحني يا دكتور.
اتفضل.
حضرتك قلت ايه؟ اولا هيحكم لهم الاسلام بالنطق بالشهادتين.
نعم.
وفي نفس التوقيت حضرتك ذكرت الحديث وما فيهوش الشهادتين.
اي حديث؟
لا اله الا الله.
ما ده كلام برضو جميل.
في كلمة لا اله الا الله
لهم فيه كلام فيها جميل كلام. جدا. الخطاب في الحديث امرت ان اقاتل الناس.
الناس
اهل العلم اجمعوا ان الناس هنا يقصد بهم من؟ مشركين.
مشركين العام اريد به الخصوص وليس عام اريد به العموم.
مشركي
نعم.
مكه. ومشرك مكه لم يكونوا ليقولوا لا اله الا الله الا اذا صدقوا
بمحمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فقيلت على سبيل ان هذه مضمنه في قول لا اله الا الله.
نعم.
وده من 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 الفهم العربي للاداء العربي يعني التكرار فيما هو مسلم به ليس من الايه من البلاغه العربيه. ده كلام اهل العلم كلام الامام احمد وغيره يعني ان انها مضمنه. هذا قول. وقول اخر انها قيلت على سبيل خطاب الناس ايضا لمشركي قريش على سبيل ان القول بلا اله الا الله على العموم لا بد معه من التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي جمله شامله للمعنى العام. وقيل ايضا ان هذا من قبيل الاختصار.
نعم.
قبيل الاختصار زي ما قلت في الايه في البلاغه العربيه. برضو ده يديني اجمع الادله كلها اللي جايه في الباب بقول ما امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله او يقول لا اله الا الله وشهاده لا اله الا الله وحديث عباده بن الصامت شهاده لا اله الا الله وان محمد عبد الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والجنة حق والنار حق.
نعم.
والجنة حق والنار حق دخل الجنة
على مكان من العمل.
يعني نجمع هتلاقي ودي القواعد جاية بقى بالجمع ده. احنا خدنا الرأس. أنا بفتح الباب زي ما قلت بإيه؟ بالتوحيد بالشهادة. شهادة لا إله إلا الله. كل من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله على المعنى المجمل. لذلك قال أهل العلم الإسلام كلمة التوحيد. الإسلام
لأن كل شيء يبنى عليها
يبنى
بعد ذلك
عليها. الإسلام كلمة التوحيد.
أتذكر كلام اللي الشيخ ابن عثيمين.
أنت مش عايز تنقل عن القاعدة الأولى دي
وعايز تضمن
كل التفرعات من خلال
يعني
تفضل.
في كلام قرأته للشيخ الله يرحمه
رحمة الله عليه
ذكره في الشرح الممتع وهو بيتكلم في باب الردة في أواخر الشرح الممتع وبعدين هو بيتكلم في باب الردة قال طيب بما يدخل الشخص ابتداء إلى الإسلام.
نعم.
وبدأ يعرض المسألة هل لابد أن ينطق أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله.
نعم.
ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقط. وذكر الشيخ الخلاف بين في دائرة أهل السنة.
نعم.
وذكر طرفا من اللي حضرتك ذكرته ثم قال ورجح الشيخ الله يرحمه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله فقد دخل بها إلى الإسلام. وبدأ يجيب الأحاديث في كلمة لا إله إلا الله. قال ثم تصير كلمة محمد رسول الله شرط في صحة إسلامه.
نعم.
فإن توقف عنها هيحكم له الآن مش بأنه كافر أصلي، بأنه مرتد. أنه دخل الإسلام بلا إله إلا الله. وإن ذكرها فهذه من شروط صحتها. فالشيخ في النهاية الله يرحمه، لأن هتظهر الفائدة هنا، هتظهر الفائدة لو حضرتك بتقول مع قول العلماء الذين قالوا لن يدخل إلى الإسلام إلا بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو قال قائل أشهد أن لا، مات. هو جاي يقول يدخل إلى الدين. حضرتك الآن هتغسله، هتصلي عليه، هتدفنه في مقابر المسلمين، أو خلينا بلاش الحتة الأولانية، قال أشهد أن لا إله إلا الله ولسه ما نطقش بقى محمد رسول الله، مات. فلو إن بعض العلماء قال لن يدخل إلى الإسلام إلا بشهادتين، هو إلى الآن لم ينطق بشهادتين، هيبقى لهم حق في ذلك. لو حكمنا بالحكم اللي بيذكره أو بالقول اللي مال إليه الشيخ ابن عثيمين، هنحكم له بالإسلام بمجرد الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، وهتصبح محمد رسول الله. مش معناها أنه ملهاش، استغفر الله العظيم، إنما معناها أنه أصبحت هذه شرط في صحة إسلامك، بقية الشروط اللي حضرتك تذكرها في مسألة أنه لازم يلتزم بالشرائع، أنه لابد أنه هو يلتزم بالشرائع. لذلك قرأت كلاما عجيبا أيضا لابن رجب الله يرحمه، وبيشرح في برضو صحيح البخاري، ذكر ان في ناس كانت مؤمنة بلا اله الا الله، فاذا جاءت تعلن الاسلام بين يدي رسول الله المهم تشهد بان محمد رسول الله، وناس تانية كانت بتشهد محمد رسول الله لكن عندها تعدد في الاله، فلابد من التركيز معها على لا اله الا الله.
هي دي النقطة الحقيقة، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلام يعني ثمين جدا، وفيه من النظر من حيث الفهم والتجميع بالنسبة للأدلة. إنما فيه تفصيل الله تعالى أعلم، أن هذا يعني الكلام ينزل على الإنسان الذي لا يحكم له بمنحة، إنسان
لم يكذب مثلا الرسول،
أيوة يعني لم يكن من أهل الكتاب مثلا، لم يكن من ممن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا زي ما قلنا في الكلام في البداية في ثنايا الكلام، ان النبي استخرج كل صورة لها حال. فالإنسان العادي اللي جاي عايز يدخل في الإسلام ولا يعلم عنه منحة معين يخشى معه أن يكون يعني حيأخذ به الشهادة إلى هذا المنحة، لا يبقى لازم يوجه اللي يعلم أنه ده تقبل منه هكذا. إنما اللي له منحة ده يبقى لازم يركز على أن يستخرج منه دلالة ذلك.
ولذلك ذكر ابن رجب رحمه الله أن النبي أتاه بعض اليهود الذين كانوا بيوحدوا الإله أيضا، لكن لا يأكلون من نوع من اللحوم، فالنبي اشترط في بيعته للإسلام أنه يأكل من اللحم ده. يعني بعض الناس يعني ما لا إله إلا الله كل من دي.
دي الخصية بقى اللي بتخصص لها، ان ده فلت في معتقد معين ويود ان يعني يدخل في الإسلام، يبقى لابد ان يجرد من هذا المعتقد حتى يتم الايه. لذلك مع اهل الكتاب يشترط ان يقال ان عيسى عبد الله
ورسوله. طب ليس معنى كلام حضرتك برضو في الشهادتين، ليس معناه ان الشخص ينطق بالشهادتين وبعدها لا يعمل شيئا؟
لا اطلاقا، ليس المعنى كذا.
يعني هو بقى خلاص بقى مسلم بمجرد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، حتى لو ترك كل الواجبات وترك كل المحرمات وفعل كل المحرمات، بس ليس هذا هو المعنى.
ذكرت يا ابو عبد الله، ليس هو المعنى. الحكم هيبقى مختلف، ان هو دخل الاسلام بس لو لم يعمل هيبقى
هينظر بقى للحكم الاخر بمقتضى الدليل الشرعي. ايضا
مقتضى الدليل الشرعي، ويبقى الحكم في هذه الحالة رد وليس بكفر أصلي.
أنا والله الجزئية دي ما كانش فيه ترتيب اللي فيها، بس أنا حضرتك كنت بتتكلم ذكرتني بكلام آخر. ذكرتني بكلام في كتب الأحناف، وقرأته قريبا في الموسوعة الفقهية بتاعت الكويت. وهم بيتكلموا إيه الأشياء التي تدخل العبد إلى الإسلام أو يحكم هو كافر ويحكم له بالإسلام غير الشهادتين. فلقيتهم، وابن أبي العز ذكر ده في الطحاوية، ذكر الصلاة، فذكر في النهاية بيقول كل ما يتميز به الإسلام، يعني الأشياء التي تتميز بها الإسلام. فأنا إن شاء الله بإذن الله نبقى نتكلم.
بس لازم النظر برضو في موانع عدم النطق.
لا هو حضرتك مش معناه هو كلامه مش معناه ان هو مثلا يدخل بالصلاة زي ما بيقول ابن بالعز الحنفي مثلا في بداية الطحاوية وبيقول ان ده على الصحيح من اقوال العلماء، ليس معناه انه هيدخل الى الصلاة وهيبقى ان يقول الشهادتين وإلا الشهادتان بداخل الصلاة. لا هو ما بيقول هل يحكم له ولا نقول له برضو انت مش مسلم.
خلينا دي في الايه في التخريجات، خلينا في الأصول اللي احنا عايزين
دي الاولانيه.
يعني نقول ان اللي بيفتح
المفتاح الاول الشهادتين.
الشهادتين
طيب ماشي
ماشي.
الثاني
جمال وثمرة الشهادتين
نلتزم باحكامها
قبل الالتزام بقى.
نعم.
ان من قالهما يبقى ضمن بذلك امرين،
الحكم.
الأمر الأول براءة من الخلود في النار.
براءة من الخلود في النار. ده مع
حتى إنه دخلها.
أسلم.
أسلم.
لكن لا يأتي بما يناقضها.
ما لسه المناقضات بقى دي حاجة تانية.
أسلم ومات مثلا.
أسلم ومات.
مثلا.
مات عليه. وفي حديث بذلك من قال لا أيما عبد قال لا إله إلا الله ثم مات عليه.
أو من كان آخر كلامه
لا إله إلا الله. يبقى اللي عايزين نقول إيه؟ إن اللي دخل في الإسلام، إحنا بنقول اللي قال الشهادتين دخل في الإسلام.
نعم.
خلينا لسه ما دخلناش على إيه؟ الإلزام. إن لما يدخل في الإسلام ملزم به، إنما دخل في الإسلام. يبقى الشهادتان دول ضمن له براءة من الخلود من النار ما لم يأتي بنقيض. عشان ينقيد
اصل حضرتك هتتكلم على الالتزام برضو انه لازم يلتزم
ما لم يأتي بنقيد ودخولا للجنة وإن
يعني المسلم هيدخل الجنة ويبرأ من الخلود في النار
الكلام ده مش كلام نظري كلام مع الدليل عندنا مثلا هتلاقي فيه أدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بيقول على دخول الجنة وأدلة عن الإخراج من النار.
نعم.
إجمع يعني شوف إخراج من النار وإدخال الجنة.
إخراج من النار بسبب فيه توحيد.
فيه توحيد.
وإيمان.
زي ما ذكرت حديث عبادة بن الصامت في عند البخاري في إن
من
شهد أن الله دخل الجنة على ما كان من العمل. أنا مش عايز أطول في النفس. وهناك حديث أبي ذر.
رضي الله
صحيح.
وإن زنى وإن سرق قال أتاني جبريل فبشرني قال لي من مات من أمتك
وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال ثلاثة
دخل الجنة.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال له في الربيع إيه
رضي
ما أنفي
رضي الله تعالى عنه
رضي الله عنه. الحديث بذكر حديث جليل جدا وله روايات في الألفاظ.
نعم.
يعني مش عايزين نطول في الكلام. حديث الإخراج من النار بقى
حديث الجهنميين مثلا
حديث أنس اللي هو في الصحيحين.
نعم.
اخرجوا من النار من كان في قلبه
مثقال ذرة من مثقال شعيرة
من شعير من
بر
من ذرة وعند في رواية عتبان بن مالك ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله
يبتغي بها وجه الله.
انا ما اوقف طبعا على القيد هنا
ايه معنى
يعني هتاخد في راحتك مش مش هقيدك يعني. انما خلينا ايه نقول ان النبي اعطانا شوف التجميع يعني ايه يعني في قال لي حتى
الأدلة بدخول الجنة
وأدلة بإخراج من النار. حديث سنة رجيب برضو عن عبادة بن الصامت لما دخل على عبادة بن الصامت الحديث عند مسلم وهو في على فراش الموت فبكى سنة رجيب فقال له عبادة لا تبكي من الذي يبكيك فإن استشهدت فسأشهد لك وإن شفعت فسأشفع لك وإن استطعت أن أنفعك لنفعتك. ثم قال عبادة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير لكم إلا أخبرتكموه إلا حديثا واحدا اليوم أخبركم به وقد أحيط بنفسي.
خلاص هو خايف من التأثم أن يكون كذا مش
ما من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. يبقى الـ الـ الإخراج والإدخال للجنة دي مسألة من توابع وثمار
دخول الإسلام.
دخول الإسلام. طيب الكلام ده كله أنا فتحت الباب أهو، أنا زي ما بقول أنا بمثلها أن أنا بفتح بقى داخل شقة، الشقة دي أما أفتح الباب هعرف أن أنا هدخل صالون محترم ومش عارف إيه، يمكن أدخل مثلا مغمض أو ما معيش نور، معيش كشاف، ما ولعتش النور، فتعطر في حاجة في الطريق، أقع أسقط ما أقدرش أدخل. دي اللي هي إيه بقى الـ 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 الأشياء اللي بتخرج يعني دي. إنما أنا دخلت فتحت النور، فتحت الباب، بصيت قدامي، عرفت الطريق، التزمت الطريق، أدخل في عتبة بتفاداها أمور دي كلها، بدخل بيت، بدخل بقى ليه. الثمرة بتاعت الشهادتين هي أن ضمان عدم الخلود في النار وإن عذب، والدخول في إلى الجنة وإن طال عذابها في النار. النقطة اللي هتجمع بقى الكلام اللي انت بتحاول تستترني به عشان تخرج الالتزام بشرائع الإسلام، يعني أول ما يلزم إذا نطقت الشهادتين
التوحيد عقد بينك وبين الله،
عقد. طب معنى الالتزام بشرائع الإسلام دي قضية يا عبد الله عايزة منا إخلاص لله وتجرد عشان نقدر
إن إيه معنى الالتزام؟
إن تكلمنا فيها وتكلمنا عنها يستخرج الله عز وجل منا ما يرضيه.
لا،
الالتزام بشرائع الإسلام، وإيه ارتباطها بالشهادتين، وإيه نوقدها اللي أقول إنه لو ما عملهاش يبقى هسحبه تاني. خلي بالك هسحبه تاني من الباب، بدخلوش، أسحب أخرجه تاني.
لا،
انت ارجو ان المثل ده يكون حاضر معنا دائما، بفتح باب يدخل يعني. يا اما خرجه تاني، انما ما اقولش لا ده ما دخلش خلاص فتح الباب دخل،
يعني لا اقول لا لا لم يدخل الا اذا نطق والتزم وفعل، بعدها باحكم له بالاسلام.
لا
بمجرد ان ينطق حكم له،
فتح الباب له. اما ان اخرجه اذا جاء بالادله بقى اللي هي
اذا اتى بالاشياء الناقضة
أو إن يمضي فيها حتى لو كان يعني تبعثر في الطريق كله إلا بدليل ناقد ملزم بإخراجه فيما ألزمنا به بالأحكام الظاهرية.
نعم.
من كلام الله عز وجل ومن كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. طيب كلمة الالتزام دي عايزة كلام طويل.
أنت صاحب المقام وشوف مسألة الوقت، إن ما ينفعش تتقال في جزئيات، لازم تكون متصلة.
نعم.
الالتزام بالشرائع دي قضية لابد من استحضار الأدلة. لو جمعنا الأدلة هل ممكن أقول الاستنتاج العام قبل أن
ممكن
نفصل،
يعني نقول النتيجة وبعدين إيه اللي وصلنا لهذه النتيجة.
لو جمعنا الأدلة هنجد أن الالتزام بالشرائع لو ضيعت كلها إلا الصلاة فيبقى على الحكم، مع وجود النواقض. إذا كان هناك نواقض ده أمر تاني، إنما أنا بقول الالتزام في خصوص الالتزام بالشرائع، إنما النواقض ده أمر تاني، يعني مثلا الجحود، التكذيب، أنواع الكفر دي نواقض.
حضرتك بتتكلم من جهة الأعمال،
الأعمال إن أنا شهدت الشهادتين، دخلت في الإسلام، أعمالي إيه اللي تخليني ماشي على الطريق ما تردش منه تاني، بس إنما إن أنا أأتي بنواقض ده باب تانش. أرجو أن
هتبقى عايزة
كلام
النواقض عشان على قول من لا يكفر تارك الصلاة كسولا.
نعم،
هيبقى نحتاج لكلام، وكيف نضبط هذه المسألة مع قولنا بأن الإيمان قول وعمل.
نعم.
وهيدخلنا لمسألة أخرى فيها نزاع.
حتى
أعمال الجوارح.
الوقت هيسمح ولا
لا؟ هو الوقت ما يعني ما بقي إلا حوالي 7 دقائق
تقريبا. لا ما أظنش يكفي ذلك.
أو بس أنا عندي كم عبارة كده.
تفضل سمعنا الكلام الجميل ده.
يعني عبارة الشيخ الإسلام رحمه الله بس برضو يعني طويلة بس فيها كلمة الالتزام.
نعم.
لأن بعض إخواننا قرأت له جاب سطر كده أخير بيقول فيه شيخ الإسلام ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر.
نعم. معنى إيه لما
يلتزم؟ أنا بقى عايز إيه الحتة دي
حتى في مفهوم شيخ الإسلام
معنى من كلامه.
من كلامه مش هجيب من عندي أنا مش أنا فهمت.
هل الالتزام هنا معناه هل الالتزام معناه الالتزام العملي؟
نعم.
بمعنى إن شيخ الإسلام بيقول ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله يعني من لم يعمل بحكم الله ورسوله إن احنا فهو كافر. هل هو بيقصد كده ولا بيقصد بكلمة الالتزام دي أنه يعتقد أن هذا الشيء ويقر يعتقد ويقر أن هذا الشيء لازم عليه أن هذا الشيء واجب عليه، لكن مع اعتقاده أنه لازم وإقراره بأن هذا الشيء لازم ممكن يخالف من الناحية العملية. هل هذا هو الالتزام اللي بيقصده شيخ الإسلام إن الالتزام الذي إن لم يلتزمه الشخص سيحكم بكفره ويكون ناقضا من النواقض وأحد نواقض الإسلام؟ هل هو في الالتزام العملي مع الالتزام العقدي ولا هو الالتزام العقدي والإقرار به دون العمل دون الناحية العملية؟ ممكن الموضوع طويل قوي في منهج السنة النبوية لكن أجيب جزء منه.
أنا أقصد كلامه مجمل كلامه مفصل في النقطة
يعني أجيبه من البداية.
هو يفسر نفسه
هو فسر نفسه. أنا يعني أجيبها من البداية. حضرتك طيب بعد ما ذكر قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله.
نعم.
وفي آية قال الله تعالى
قال ربك
هنا فاحكم بينهم بما أنزل الله. والآية الأخرى فاحكم بينهم بالقسط فاحكم بين وإذا حكمت
فاحكم بينهم بالقسط
فاحكم بينهم بالقسط. فكلمة القسط المرة شيخ الإسلام بيقول مرة يأمره أن يحكم بالقسط ومرة يأمره أن يحكم بما أنزل الله، إذن ما أنزل الله هو القسط.
نعم.
فبيقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحكم بالقسط، الكلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس.
نعم.
فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله، فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل الله.
نعم.
فما أنزل الله هو القسط والقسط هو ما أنزل الله، ولهذا وجب على كل من حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل، لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبدا. والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله، ليس في الشرع ظلم أصلا، بل حكم الله أحسن الأحكام، والشرع هو ما أنزل الله، فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل، لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج، فيكون العدل في كل شرعة بحسبها. ولهذا قال تعالى وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أهي الآية إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، بدأ يجيب الآيات بتاعة الحكم. بعدها حضرتك قال ذكر سبحانه حكم التوراة والإنجيل، ثم ذكر أنه أنزل القرآن وأمر نبيه أن يحكم بينهم بالقرآن ولا يتبع أهواءهم عما جاءه من الكتاب، وأخبر أنه جعل لكل واحد من الأنبياء شرعة ومنهاجا، فجعل لموسى وعيسى ما في التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج، وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن من الشرعة والمنهاج، وأمره أن يحكم بما أنزل الله، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله، وأخبره أن ذلك هو حكم الله، ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية.
نعم.
وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من أول هنا دكتور.
نعم.
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.
خلي بالك هي الجملة دي بقى موسعة في الجملة اللي ذكرت في اللي انت ذكرتها في
بدأ يتكلم عن انه لو ما اعتقدش
من لم يعتقد
الذي لم يعتقد الوجود.
كل الكلام اللي جاي تحتيها في مسألة الايه الاعتقاد بالالتزام بشرائع الاسلام.
ده هنا قال ايه دكتور بعدها؟ فمن استحل.
نعم.
ذكر استحلال.
نعم.
فمن استحل ان يحكم بين الناس.
يعني استحل هنا
يعني اعتقد حلة، لان الاسلام بيرى ان الاستحلال
مقابلة.
عقد.
هنا مقابلة. اعتقد
حلة.
اعتقد الالتزام. اعتقد الالتزام في الجمله في اول الجمله. يلزمه ان يعتقد الالتزام بشرائع الاسلام.
اذا
لم يعتقد ذلك فقد استايه
استحل. نعم.
يبقى هنا المقابله.
ولذلك قال فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزله الله فهو كافر.
نعم.
وبعدين بدا يضرب بعض الامثله زي سوالف الباديه والمطاعين. لكن انا عايز ايد كلام حضرتك انه جاب كلمة الالتزام هنا قبل العبارة الاخيرة دي، فرح قايل ايه رحمة الله عليه؟ فلن بيقول على الناس اللي بتحكم في البادية، بيقول فان كثيرا من الناس اسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون الا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار.
شوف كلام نور. قضية كلام شيخ الإسلام، أنا أرجو أن يعني الرسالة دي تصل لكل أحبابنا وأبنائنا من الشباب. قضية كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا تؤخذ على جزئياتها، لا بد أن يؤخذ الكلام بتفصيله، لأن الكلام كده تجلى تجلية عظيمة جدا. اللي يسمع الجملة اللي انت ذكرتها في البداية
العقيدة
قد يلتبس عليه الأمر، إنما لم يقرأ التفصيل ده الصورة واضحة جدا أنها متعلقة بالاعتقاد. وإذا لم يعتقد بلزوم الالتزام بحكم الله وحكم شرع الله وشرائع الإسلام فقد استحل، أي اعتقد أن هذا يجوز له.
نعم.
استحل أن يجوز له ألا يحكم بشرع الله.
نعم. أخيرا عشان الوقت انتهى دكتور، يقول إيه بعد ما ذكر الآية فلا وربك لا يؤمنون، رح قايل
هي دي الفيصل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك،
رح قايل إيه فمن لم يلتزم.
نعم.
تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن.
نعم.
وبص بقى العبارة دي يا دكتور، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا.
أيوة.
اعتقادا وظهر. لكن عصى واتبع هواه.
نعم.
طب معناها ايه عصى واتبع هواه مع انه ملتزم ظاهرا وباطنا؟ يبقى ملتزم ظاهرا وباطنا، ملتزم باطنا بالعقيدة.
نعم.
ظاهرا بيقر.
بيقر
لكن عصى من الناحية العملية.
أهي.
بيقول وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى. لو كان ظاهرا معناها الناحية العملية يبقى هيقول لك انا عصى ازاي.
نعم.
ولكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة امثاله من العصاة.
نعم.
بعدها بدأ يذكر كلاما طويلا هيحتاج ان احنا نذكرها
تبقى ان شاء الله في عشان كده قلت لك ما كنتش عايز ان هتكلم الا على
رمى عمالين يقولوا الوقت انتهى الوقت انتهى والعبارة دي يعني سامحنا اخوانا ان احنا هنجيبها تاني
نبدأ بها ان شاء الله
لانها عايزة تقرأ
جميل ان شاء الله.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك،
الله يكرمك، ربنا يبارك في حضرتك،
وأسأل
الله تبارك وتعالى ان يهدينا جميعا للحق وما فيه الصواب، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعو